هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما أبعاد استهداف الاحتلال للأغوار محور حديثنا في هذا اللقاء؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما أحبتنا الكرام، فقراتنا لهذا اليوم ولقائنا هذا، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها استمرار التظاهرات داخل الكيان ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء، سيكون الأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة، سيتحدث معنا عبر الهاتف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفي هذه الفقرة سنتعرف على حياة الشاعر سعيد المزين ونموذج من أشعاره. ثم نختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات، والتي تتحدث عن التصورات الأمريكية وسياسات واشنطن المتبعة حيال الصراع في المنطقة. أعزائي المستمعين، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها استمرار التظاهرات داخل الكيان ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
السلام عليكم. تتواصل داخل الكيان الصهيوني الاحتجاجات ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث يتجمع المتظاهرون أمام منزله للمطالبة بقيادة جديدة للكيان تحت شعار نتنياهو إلى الخارج، ويتهم الصهاينة نتنياهو بالفساد السياسي، بالإضافة إلى فشله في معالجة عدة قضايا على رأسها جائحة كورونا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مجاهد حمودة.
مجددا تخرج المظاهرات في عدة مدن صهيونية ضد نتنياهو، مطالبين بقيادة جديدة لكيانهم تحت شعار نتنياهو إلى الخارج. خرج الآلاف من المستوطنين وسكان تل أبيب ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متوجهين إلى منزله في القدس المحتلة. وقبل ذلك اعتقل متظاهران في القدس المحتلة بعد أن حاولا على ما يبدو السير نحو منزل نتنياهو. ويطالب الصهاينة نتنياهو بالرحيل، متهمينه بالفساد السياسي والفشل في إعداد الخطط لمواجهة جائحة كورونا، حيث سجل الكيان في آخر إحصائية يومية قرابة 10,000 إصابة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الوفيات. وتردد حركات الاحتجاج المختلفة أيضا بكلام نتنياهو في الجلسة الخاصة التي عقدتها الكنيست بمناسبة مرور 25 عاما على قتل إسحاق رابين، وقال المتظاهرون إن نتنياهو اختار مواصلة التحريض والكراهية اللذين أوصلا إلى القتل. وقبل أيام كشفت قناة عبرية عن تهديد حزب أزرق أبيض عضو الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني بالإطاحة بنتنياهو. يذكر أن نتنياهو متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا، ليصبح بذلك أول رئيس حكومة صهيوني يتم اتهامه خلال فترة ولايته.
نشكر الزميل مجاهد حمودة. ولتسليط الضوء على الاحتجاجات داخل الكيان الصهيوني ضد نتنياهو، أجرى زميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية فرحان علقم، تستمعون إليه بعد فاصل قصير.
السيد فرحان علقم، برأيكم كيف ستكون انعكاسات التظاهرات ضد بنيامين نتنياهو داخل الكيان على المستوى السياسي، خاصة في ظل استمرارها بعد انقطاعها لفترة ومعاودتها مجددا؟
لا شك أن هذه المظاهرات تغري المناهضين لنتنياهو وتشجعهم على الإطاحة به وتشجعهم على تحديه في المستوى السياسي، خاصة أن نتنياهو سجل تراجعا في مستوى تأييد اليمين له كزعيم أوحد لليمين، وبدأ نجم نفتالي بنت بالصعود مرة أخرى كزعيم لليمين، لذلك أزرق أبيض بدأ يعلن بعض التحدي لسياسات نتنياهو ويعلن أنه سيتمرد على هذا الائتلاف وسيطيح كما ورد في تقريركم بنتنياهو. لذلك كل الدوافع التي ساقها نتنياهو لبقائه في سدة الزعامة لليمين وخاصة التهافت العربي على التطبيع المجاني والتطوع لخدمة نتنياهو ولخدمة ترامب.
طيب السيد فرحان، لنقف عند نقطة معينة تحدثت عنها قبل قليل، يعني هل هذا يشير إلى أنه يمكن أن ينهار هذا التحالف ما بين الليكود وأزرق أبيض خلال الفترة القادمة إذا ما استمرت هذه الأزمات وإذا ما استمرت هذه التظاهرات أيضا؟
بالتأكيد أن أزرق أبيض سيجد أن هذه فرصة فانحة ليعوض خسارته في ثقة الجمهور نتيجة تحالفه مع نتنياهو، لذلك قد ينفض عن نتنياهو ليكسب مزيدا من التأييد أو ليعوض خسارته في الأصوات وفي التأييد في المستوى الصهيوني، لذلك قد ينفض هذا الائتلاف بأسرع مما يتوقع الكثيرون. إذا ما استمرت هذه المظاهرات على هذه الوتيرة وتصاعدت، سيجد أزرق أبيض نفسه مضطر وفي حاجة ماسة لأن يفض الائتلاف وأن ينحاز إلى رأي الشارع الصهيوني ليكسب الأصوات، وخاصة أن شبح الانتخابات الرابعة منذ اللحظة الأولى كان ماثلا وحتى قبل تشكيل الائتلاف.
السيد فرحان علقم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية فرحان علقم، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الإسرائيلية.
شكرا للزملاء مجاهد حمودة، شيماء غراوي، وعبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ فرحان علقم. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ما أبعاد استهداف الاحتلال للأغوار محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الذي يعنيه وضع الاحتلال التجمعات الفلسطينية في الأغوار تحت رحمة جرافاته؟ ماذا عن الموقف الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال للإنسان والأرض الفلسطينية؟ هل يمكن التعويل فلسطينيا على الإدانات الدولية بشأن استهداف الاحتلال للأغوار؟ وما المطلوب اليوم لمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض من وقائع تهدد الوجود الفلسطيني؟ دان العديد من الدول والمؤسسات الدولية عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال شمال الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، وكانت الخارجية الفلسطينية قد طالبت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية وإجراءات عملية لفرض عقوبات على كيان الاحتلال كفيلة بمعاقبته على تلك الجريمة وردعه عن ارتكاب جرائم مماثلة. وكانت الوزارة قد اعتبرت أن ما قامت به سلطات الاحتلال بحق خربة بزيق الأسبوع الماضي وبحق حمصة الفوقة قبل أيام جريمة مركبة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، كما اعتبرت عملية الهدم بمثابة جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة. قراءة استهداف الاحتلال للتجمعات الفلسطينية بالأغوار الشمالية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة زينب حجازي.
قضي أكثر من 70 منزلا في منطقة حمص الفوقة بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة التي حولها العدو الإسرائيلي إلى خربة، وقف ممثلو بعض دول الاتحاد الأوروبي ومن أهل الأرض استمع هؤلاء إلى ما حدث قبل أيام عندما نفذ الاحتلال أبشع جرائمه الإنسانية، حين شرد أكثر من 73 شخصا بينهم أكثر من 40 طفلا يبيتون ليلهم في العراء في زمن يدق الشتاء الأبواب وتستفحل كورونا في كل البلدان.
اليهود يعني مصممين على ترحيلنا من هذه المنطقة، للاستيلاء عليها فقط، يعني ما احنا ما بن يعني ما ضرناهم في شيء ولا عمرنا عملنا معهم شيء، ولكن هم من اجل ان تفريغ الارض والاستيلاء عليها فهم بيعملوا هذا يعني الهدم والدمار.
جريمة التهجير القسري الاكبر منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة رأى فيها ممثلو الاتحاد الاوروبي انتهاكا واضحا للقانون الدولي وحقوق الانسان، وتمثل خرقا فاضحا لالتزامات سلطات الاحتلال كقوة محتلة. ودعا ممثل الاتحاد في فلسطين الاحتلال لتوقف الفوري عن أعمال الهدم.
إن التأثير المدمر لهذا الهدم قاس بشكل خاص على الأطفال والنساء والأسر في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.
الحكومة البريطانية الراعية لوجود الاحتلال في فلسطين طالبت الكيان بوقف سياسة الهدم وتوفير سبيل واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة جيم من الضفة الغربية، وأشارت إلى أن هذا الفعل يقوض عملية السلام، وأبدت قلقها بشدة من هدم منازل خربة حمص البقيع البدوية لما سيسببه هذا الإجراء في معاناة لا داعي لها لكثير من الفلسطينيين.
نعم، شكرا للزميلة زينب حجازي. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم،
حياكم الله. سيد عمر، ما الذي حدث فعلا في الأغوار الشمالية؟
يعني الأغوار الشمالية هي كما كل الحال الفلسطيني الاحتلال يحاول عدم فرق عن سكانها الفلسطينيين، لأن السياسة الصهيونية برمتها تقوم على مصادرة الأراضي وعلى تهجير السكان، تخريجها من سكانها، خصوصا في ظل محاولة الاستفادة من الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال.
نعم.
وفي ظل هذه الحكومة اليمينية العنصرية الصهيونية، وفي ظل استمرار سياسة الانقسام الفلسطينية، الاحتلال هذه السياسة منذ أن وطئت يعني قدم الغزو الصهيوني الأراضي.
طيب ماذا عن التوقيت؟ هل لتوقيت الهدم أي دلالات؟
بالتأكيد، يعني هو أولا هي جزء من برنامج صهيوني يتواصل ومستمر.
نعم.
هذا من جانب، ومن جانب ثاني كما قلت إسرائيل تحاول أن تستغل أي فرصة لتطبيق هذه البرامج التي تكون مخططا لها وموضوعة على الطاولة وبانتظار أي ظرف مواسي.
نعم.
أنا أعتقد أن الحالة الراهنية تتمثل كعوامل لهذا التوقيت في ثلاثة أمور. أولا، نوع من الانشغال في الانتخابات الأمريكية ونتائجها، وبالتالي هذا يعني يجعل العالم كله مشغولا بهذه الانتخابات وبنتائجها وتبديل الإدارة ومن جاء ومن فاز وإلى آخر. هذا من جانب. في الجانب الثاني، يواجه نتنياهو عمليا صعوبات داخلية، مطالبات بإسقاطه بسبب الفساد وبسبب خضوعه للمحاكمة. بالتالي هذا أيضا عنصر آخر، يريدون أن يصدروا الأزمة الصهيونية الداخلية إلى الخارج. ومن جانب ثالث أيضا، هي محاولة استغلال الظروف التي الانقسام التي تتواصل في الساحة الفلسطينية. وبالطبع هنا يريدون أيضا الاستفادة من ما قامت به بعض الأنظمة الخليجية.
نعم.
بشكل خاص في يعني التطبيع مع الاحتلال، وللقول أن هناك بشكل أو بآخر غطاء عربيا لسياسة الصهيونية من قبل هذه الدول.
طيب برأيكم ما الذي جرأ الاحتلال على الاندفاع بهذا الشكل باستهداف الإنسان والأرض الفلسطينية بالأغوار؟ أشرتم في حديثكم إلى يعني التطبيع الذي تقوم به بعض الأنظمة الرسمية، ماذا بعد؟
يعني ماذا بعد؟ لا خيار أمامنا إلا المجابهة عمليا، لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا مجابهة هذه السياسات وإلا توحيد صفوفه. هنا يكمن التحدي في أن علينا كفلسطينيين أن نوحد صفوفنا، أن نستعيد الوحدة، أن نغادر حالة الانقسام من جانب، وأن نغير من خياراتنا، أن ندرك أن هذا الخيار الذي مضى عليه ربع قرن من المفاوضات مع الاحتلال والمراهنة على إمكانية الوصول لحلول الوسط، أن هذا عمليا لا يجلب لشعبنا إلا مزيدا من الدمار ومزيدا من مصادرة الأرض ومزيدا من الاستيطان.
نعم.
علينا أن ندرك أن خيار المواجهة والمقاومة واستراتيجية الوحدة والصمود هي الخيار الذي يمكن لنا أن نجابه به سياسات
الأمن. طيب ترجمة وتبعات الحملة التي يقوم بها الاحتلال في الأغوار، ماذا عن العائلات التي شردت والتي أصبحت دون مأوى في ظل أجواء الشتاء القاسية في منطقة الأغوار؟
الاحتلال هو يعني يحسب لكل شيء حسابا إلا للمواطن الفلسطيني.
نعم.
الاحتلال لا يأخذ بعين الاعتبار يعني المواطن، ولا يأخذ الحاجات الفلسطينية بنظر اعتباره. وبالتالي نحن كفلسطينيين ندرك أن يعني علينا بتضافرنا بجهودنا بعملنا المشترك أن نكون متضامنين بتوفير كل عناصر الصمود لأبناء شعبنا الذين يتعرضون بهذه الممارسات من قبل الاحتلال. هذه العائلات ينبغي أن تلاقي كل الرعاية الشعبية والرسمية والأهلية والجماهيرية الفلسطينية كي تستطيع
طيب هناك إدانات دولية لعمليات الهدم، هل يمكن التعويل عليها؟ ما الذي يمكن أن تقدمه للإنسان الفلسطيني في الأغوار؟
يعني نحن أولا كفلسطينيين نكون مسؤولين حين يجدوا بالعالم وحين يتصدى العالم لممارسات الاحتلال، ولكن أعتقد أن ما يوقف الاحتلال ليس يعني المجتمع الدولي للأسف، لأن هناك رعاية أمريكية وهناك دعما أمريكيا مطلقا، خصوصا خلال الشهرين القادمين في ظل المرحلة الانتقالية لدونالد ترامب.
نعم.
لأنه خلال هذه الفترة يعني سيكون يقدم دعما مطلقا للاحتلال، وبالتالي مطلوب من المجتمع الدولي أن يرتقي في مواجهته لسياسات الاحتلال.
نعم.
وأن لا يكتفي الإدانة اللفظية، ولكن إلى جانب ذلك الأساس يبقى هو المجابهة الفلسطينية. حين نجابه نحن كفلسطينيين وحين نتصدى نحن كفلسطينيين لسياسات الاحتلال، فإن العالم شاء أم أبى مضطر لأن يقف إلى جانبنا، لأن الاحتلال يخرق عمليا كل المواثيق والأعراف الدولية.
طيب عندما نتحدث عن الأغوار نعود بالذاكرة إلى مشروع آلون، هل من رابط بين ما نشهده اليوم على صعيد الأغوار وهذا المشروع؟
يعني هي تم تطوير مشروع آلون، الأمور لم تقف عند مشروع آلون، الأمور الآن تجاوزت سياسة مشروع الضم الذي أعلنه نتنياهو، والذي ادعى أو ادعت بعض دول التصفية أنه أجله. أنا أعتقد هذا كله هراء وهذا كله كلام فارغ. هذا المشروع تجاوز مشروع آلون، وبالتالي هذا المشروع اليوم يقوم على ضم الأغوار لأهميتها الاقتصادية وأهميتها الأمنية وأهميتها السياسية. فمعروف أن الأغوار تشكل سلة الغذاء للحالة الفلسطينية للمجتمع الفلسطيني، ومعروف أيضا أن الأغوار تشكل التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة مع الجوار العربي، وبالتالي الاحتلال كما قلت تجاوز مشروع آلون باتجاه مزيد من الضم دون أن يوقف هذا الضم للحظة واحدة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ عليها دورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا روض الضفة
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة لمشاركتي معنا في هذا اللقاء حول محورنا أبعاد استهداف الاحتلال للأغوار. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم، كل الشهداء بنا هتفوا والمجد الساطع والشرف، والقدس وكل مآذنها لا تنسوا يوما أو تقفوا، مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بالشاعر والمناضل الفلسطيني فتى الثورة سعيد المزين. ولد شاعرنا في مدينة أسدود عام 1935، نشأ في أسدود وتلقى تعليمه في مدارسها، وفي العام 1948 وبعد النكبة تم تهجيره وأهله إلى غزة، وهناك التحق وهو ابن 17 بالمنظمات الطلابية المقاومة للاحتلال، وكان مسؤولا عن طباعة المنشورات حتى تم إلقاء القبض عليه من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني وحوكم وتم سجنه. كان المناضل المزين من أول المؤسسين لجماعات المقاومة الإسلامية في قطاع غزة عام 1956، وعمل في غزة كمدرس للتاريخ، وفي عام 1957 انتقل للعمل في الحجاز بمجال التعليم، وبعد ذلك غادر إلى دمشق للعمل في منظمة التحرير الفلسطينية. عمل شاعرنا وأديبنا في أجهزة المنظمة من الإعلام فالتعبئة والتنظيم فالإدارة العسكرية ثم التعبئة والتنظيم مرة أخرى، وذلك ما بين دمشق وبيروت، ثم ممثلا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني في الحجاز بين عامي 1973 و1978، وكان عضوا في المجلس الثوري منذ العام 1969، ثم عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني. شغل المزين عضوية المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ومشرف لجنة القدس التابعة لها، ورئيس تحرير مجلة ديوان القدس التي كانت تصدر من القاهرة، وكان آخر منصب تولاه هو المستشار الإسلامي للرئيس ياسر عرفات. أيها الأطائب، تعامل شاعرنا وأديبنا المناضل سعيد المزين مبكرا مع الكلمة، ووقف معظم شعره وكتاباته لحركة فتح والثورة وفلسطين، ويعتبر من الأدباء الذين أثروا في الحركة الثقافية والمسرح الوطني الفلسطيني، حيث ألف العديد من المسرحيات والتي تم تمثيل الكثير منها على المسرح. بالإضافة إلى تأليفه النشيد الوطني الفلسطيني، فقد ألف الكثير من أناشيد الثورة والتي كانت تصدح بها الإذاعات، وكتب العديد من الملاحم الشعرية مثل ملحمة طوبانس وسفر السيف. أما أهم المسرحيات التي كتبها فهي شعب لن يموت، الدار دار أبينا، كما كتب قصة طويلة بعنوان وثيقة الدماء، وقصة أخرى بعنوان الدورية 96. أعزائنا الأفاضل، للتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا المناضل سعيد المزين، اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان سفر السيف، فيقول فيها: كل الشهداء بنا هتفوا، والمجد الساطع والشرف، والقدس وكل مآذنها لا تنسوا يوما أو تقفوا، لا تنسوا يوما أو تقفوا، أنسلوا النار فلسطين، أو داسوا الأقصى والدين، إنسام الشعب جلاوزة وجيوش العرب تمنين، لا تنسوا يوما أو تقفوا، الثورة غرس الآباء رويت بشريف الإرواء، ويظل تعاظم غرستها دينا في صدر الأبناء، لا تنسوا يوما أو تقفوا، إن أصدر بالفور الوعد. لا تنسوا يوما أو تقفوا، إن أصدر بالفور الوعد، غزو غربي الترتيب، فكر صهيوني تخريبي، يستهدف عزة أمتنا بالسيف ونار التغريب، لا تنسوا يوما أو تقفوا، ثوار قد صعدوا شنقا، فرضوا في المجد لنا حقا، كانوا
للشعب طلائعه. لا تنسوا يوما أو تقفوا، القدس المقصد والهدف. لا تنسوا يوما أو تقفوا، القدس المقصد والهدف. ما حادوا عنه ولا اختلفوا، لا تنسوا يوما أو تقفوا. إن رد الشعب على الغزوة لم تثني عزائمه القسوة، بدلا وعطاء أسطوري ورجالا قد بلغوا الذروة. لا تنسوا يوما أو تقفوا، ثوار والدرب طويل، ما شل قواهم تنكيل، صمدوا في الساح عمالقة والجيل يبايعه الجيل. لا تنسوا يوما أو تقف.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر سعيد المزين ونموذج من أشعاره.
ودم السماء توقد يتلوك، أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى خلوك. ستثور بك اللغات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا عن التصورات الأمريكية وسياسات واشنطن المتبعة حيال الصراع في المنطقة؟
إصدارات
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان تصورات عن فلسطين لمؤلفته كاثلين كريستيسون، الصحفية الأمريكية التي عملت سابقا باحثة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وهي متخصصة في شؤون الشرق الأوسط وكتبت عنه منذ 25 عاما. كتاب تصورات عن فلسطين يعكس فهما للشرق الأوسط وللولايات المتحدة الأمريكية وسياستها في المنطقة. وتعتبر كريستيسون أن سياسة الولايات المتحدة منحازة بشكل مضر لإسرائيل، وأن هذه السياسة تسببت في إطالة عمر الصراع في المنطقة لسبب أساس هو إنصات الولايات المتحدة للصوت الإسرائيلي وعدم سماعها لصوت الطرف الآخر الفلسطيني. أيها الأحبة، ترى المؤلفة كاثلين كريستيسون في كتابها تصورات عن فلسطين أن الموقف الشعبي في الولايات المتحدة كان يتماشى مع الموقف الرسمي، وهو الأمر المثير للدهشة الذي تنخرط فيه المؤلفة في تحليل أسبابه والغوص في عمق المخيلة العامة التي تحفل بالصور والإدراكات المشوهة عن فلسطين والفلسطينيين. وبهذا الصدد تتساءل المؤلفة كريستيسون عما إذا كانت كتابات رحالة مثل مارك تولين عن فلسطين بعد رحلته إلى هناك لها الأثر السيء عندما يصف السكان المحليين في فلسطين بأوصاف سيئة. وتضيف الكاتبة أن مقولات تولين وغيره عن فلسطين الجرداء وقراها الكالحة وسكانها مقابل الازدهار والزراعة والتطور الذي حل بالبلاد مع الهجرات اليهودية هي الصور التي كررتها ماكينة الإعلام الصهيوني وكذا الأمريكي، ونسجت حولها مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. مستمعينا الكرام، كاثلين كريستيسون مؤلفة كتاب تصورات عن فلسطين تقول في كتابها إن المخيلة الأمريكية معبأة من ناحية تاريخية ضد سكان فلسطين حتى قبل قيام المشروع الصهيوني، بالإضافة إلى التصورات الكريهة التي رسمها الرحالة والمؤرخون عن فلسطين، فإن خلفية الاعتقاد المسيحي البروتستاني حول البعد الديني لقيام إسرائيل خاصة في أوساط المسيحية الصهيونية، وكذلك الأثر الذي خلفته الهولوكوست على صعيد خلق تعاطف عريض مع يهود أوروبا وأحقيتهم بوجود وطن خاص بهم، كل ذلك يشكل الأرضية الصلبة التي تبنى عليها السياسة الخارجية الأمريكية سواء كان منفذوها ديمقراطيين أم جمهوريين. مستمعينا الكرام، تشير المؤلفة كاثلين كريستيسون في كتابها تصورات عن فلسطين إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تخرج عن خط النظر إلى الشرق الأوسط عن طريق البوصلة الإسرائيلية، بل إن المستشارين والخبراء الذين أحاطوا بكل إدارة كانوا على أتم الإدراك بأن ما يضمن بقاءهم قريبين من صناع القرار هو إسماع القياديين ما يودون سماعه حول الشرق الأوسط، وألا يقدموا رؤى وآراء مخالفة للإجماع العام المؤيد والمتعاطف مع إسرائيل بلا حدود. وتقدم المؤلفة أيضا تحليلا للتصورات الرسمية والعامة في الولايات المتحدة تجاه فلسطين من النصف الثاني للقرن التاسع عشر ثم بدءا بالتاريخ الدبلوماسي للرئاسات الأمريكية المتعاقبة منذ وعد بلفور عام 1917، وفيه تخصص فصلا خاصا لكل إدارة. أيها الأحبة، في ختام كتابها تصورات عن فلسطين كتبت المؤلفة كاثلين كريستيسون أنه بعد تأسيس إسرائيل أصبح الالتزام الأمريكي بوجود إسرائيل التزاما شبيها بالالتزام الديني، كما ترسخت الصورة الرومانسية في المخيلة الأمريكية حول تحقق النبوءة الإنجيلية بعودة اليهود إلى القدس، وفي المقابل اختفى الفلسطينيون من المشهد كليا، فلا مئات الألوف من اللاجئين الذين طردوا إلى الخارج، ولا معاناة من تبقى منهم في الداخل استحقت أن تكون موضوعاً يشغل بال الأمريكيين. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكراً لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
في ختام فقرة إصدارات نشكر الزميلة علياء صالح لإلقائها الضوء على كتاب تصورات عن فلسطين في هذه الفقرة.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار الأعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفريني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. تحدثنا في هذا اللقاء عن حول محورنا ما أبعاد استهداف الاحتلال للأغوار، وما الذي يعنيه وضع الاحتلال للتجمعات الفلسطينية في الأغوار تحت رحمة جرافاته، والموقف الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال للإنسان والأرض الفلسطينية، وإمكانية التعويل فلسطينيا على الإدانات الدولية بشأن استهداف الاحتلال للأغوار. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.